أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الإمام العلامة المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة. ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فقد بعثه الله بالحنيفية السمحة كما قال في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد صحيح: هي سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء إنها سمحة في العمل، حنيفية في التوحيد، كما قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. شريعة الإسلام شريعة حنيفية سمحة، هي الحنيفية السمحة، حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك في هذه الشريعة المطهرة، وهي أسمح الشرائع في العمل، فلا عنة فيها ولا مشقة، ولكنها أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم رسول، هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم، إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة، وشرفوا به أبد الآبدين. رسول التنكير للتعظيم والتفخيم، أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم، ترجعون معه إلى نفس واحدة، لأنه وأنتم من أب قريب، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من المحك واللجاجة، وهذا يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه من صميم العرب. قال جعفر بن محمد في قوله: من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، كما في الحديث الحسن بشواهده عنه صلى الله عليه وآله وسلم. عزيز عليه، شديد عليه جدا، ما عنتم، أي عزيز عليه عنتكم، وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدي للمخرج، وهي هنا لفظ عام، أي ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق. عزيز عليه ما عنتم، لفظ عام، أي ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق. وما مصدرية، وهي مبتدأ، وعزيز خبر مقدم، ويجوز أن يكون ما عنتم فاعلا بعزيز، وعزيز صفة للرسول، وهذا أصوب. حريص عليكم، أي بليغ الحرص عليكم، أي على نفعكم وإيمانكم وهداكم، والحرص شدة طلب الشيء مع الاجتهاد فيه. وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال: وقال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. وهذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة وذكر طرقه وشواهده. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبونني وتقحمون فيها. والحديث أخرجه البخاري أيضا كما أخرجه مسلم فيما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين لا بغيرهم، كما يفيده تقديم الجار. بالمؤمنين رؤوف أي بليغ الشفقة، والرأفة أرق من الرحمة، رحيم بليغ الرحمة، كما هو اللائق بشريف منصبه وعظيم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك. وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك. لا جرم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، أي ذلك التحذير الذي بلغ فيه المبالغ وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور، حتى نهى عن جعله، أي عن جعل قبره الشريف عيدا، ودعا الله ألا يجعله وثنا يعبد، فبأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية مسائل، منها التنبيه على هذه النعمة العظيمة وهي إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فينا، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومنها كونه منا نعمة أخرى عظيمة، ومنها كونه بهذه الصفات، فهذه نعم متعددة، ومنها مدح نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أشرف العرب بيتا ونسبا، ومنها رأفته بالمؤمنين، ومنها غلظته على الكفار والمنافقين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، وأخرجه أحمد والطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح ورواته ثقات. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام نور الله ضريحه، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، على عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفيه أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر: كراهة القراءة في المقابر، وكل هذا إبعاد لأمته عن الشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان. مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، فهذا يلبس على خلق الله. مر كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو مستقيم على حسب اللغة وعلى حسب دلالة الشرع الأغر، ثم يأتي بعض الملبسين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، فيقول هذا يدل على ملازمة قبر الرسول والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، وهذا نهي أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول واقصدوه كل ساعة وكل وقت. باض الشيطان في رأسه وفرخ، فخرج طائر النحس هابه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق، ونسبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض. فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله لا تجعلوه عيدا فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. وهكذا غيرت أديان الرسل، ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ولم يلعن فاعل ذلك. هذا هو التناقض الذي أشار إليه قبله، وأن من قال بهذا التفسير الفائل والشرح المتهالك وبهذا الزور الباطل إنما يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالتناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وهذا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني عليكم أن تزوروه في كل ساعة بل في كل لحظة، ولا تجعلوه كالعيد الذي لا يأتي إلا في كل عام مرة. فكيف يستقيم هذا التفسير والشرح مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ومع لعن فاعل ذلك؟ فإنه إذا لعن من اتخذها مساجدا يعبد الله فيها، فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟ وكيف يسأل ربه تعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد؟ وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا؟ وكيف يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهما، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وكيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام مع أنه أفصح الخلق وأنصحهم، وكان يمكنه أن يقول أكثروا زيارة قبري أو اجعلوه عيدا تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده، فظهر بطلان هذا القول. إذا تبين ذلك فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص. هذا مهم أن تتحفظه وأن يكون منك دائما على ذكر. معنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرها، لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. قال المصنف رحمه الله: وفيه النهي عن الإكثار من الزيارة، قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد حسن: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله وسلم وبارك عليه. وعن أوس بن أوس مرفوعا: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة، وهو حديث صحيح. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه تبلغه، سواء كنا عند قبره أم لم نكن، فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عليه عند قبره، كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وأما حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته، فرواه البيهقي في حياة الأنبياء وفي الشعب، وغيره رواه أيضا، وهو حديث مكذوب موضوع. من حديث العلاء بن عمرو الحنفي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى وفيه نظر. قال الشيخ الشارح: محمد بن مروان السدي الصغير. قال فيه يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي. وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث، على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخرى، كإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الموتى، كل ذلك بأمر ربه تبارك وتعالى، والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد. هذا كلام العلامة ابن كثير رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر: واستدل جماعة منهم عبد الحق على حصول الاستماع من الميت بمشروعية السلام على الموتى، فقالوا: لو لم يسمعوا السلام لكان خطابهم به عبثا. قال: وهو بحث ضعيف، لأنه يحتمل خلاف ذلك، فقد ثبت في التشهد مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يسمع جميع ذلك قطعا، فخطاب الموتى بالسلام في قول الذي يدخل المقبرة: السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين، لا يستلزم أنهم يسمعون ذلك، بل هو بمعنى الدعاء، فالتقدير: اللهم اجعل السلام عليكم، كما تقدر في قولنا: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فإن المعنى: اللهم اجعل الصلاة والسلام على رسول الله. فقد ثبت في الحديث الصحيح في أن العبد إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصاب كل عبد صالح. فهذا خبر بمعنى الطلب، فالتقدير اللهم سلم عليهم. فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه، قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره، أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران فلا تحصل مزية، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق والمغرب، فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيه أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به، سواء صلي عليه في مسجده أو في مدينته أو في مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه، وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه، وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه، ولكن لا يوصل إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، البخاري في التاريخ الكبير، والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح بشواهده. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذان الحديثان جيدان حسنا الإسنادين، أما الحديث الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع الاحتجاج به. قال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ تعرف وتنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثال هذا قد يخاف أن يغلط أحيانا، إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ ابن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختار. قال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين فذكر، وعلي بن عمر هو علي بن عمر بن علي بن الحسين. قال شيخ الإسلام: فانظر كيف هذه السنة، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. قال الشيخ الشارح: وللحديثين شواهد، منها ما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل عن حسن بن حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلما إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسل. ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، فصلى الله وسلم وبارك عليه. رواه القاضي إسماعيل في كتاب فضل الصلاة على النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، ولم يذكر أي القاضي إسماعيل ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي صلى الله عليه وآله وسلم فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. وقوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمه. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح رضي الله عنه. وأبوه الحسين صبت النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قوله إنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، وبضم الفاء وسكون الراء فرجة، واحدة الفرج وهي القوة في الجدار والخوخة ونحوهما، فيدخل فيها أي في تلك الفرجة فيدعو فنهاه إلى آخر الحديث. هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كما تقدم بعض ذلك، لأن ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن الحسين من الحديث، فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، فكيف بقبر غيره؟ ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. ولهذا لما رأى الحسن بن الحسن سهيلا عند القبر نهاه عن ذلك، وذكر له الحديث مستدلا به، وأمره بالسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه عند دخول المسجد. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما علمت أحدا من علماء السلف رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هنا أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني صلى الله وسلم وبارك عليه، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم، فأضلهم عند قبره وقبر غيره. حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم، فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات والبيهقي في السنن الكبرى، وهو صحيح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، فكان بدعة محضة. وكما في المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. والحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور، وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيه. فهذه ضعيفة أو موضوعة، لأن في إسنادها من يتهم كمحمد بن حميد ومن تجهل حاله. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بعد تحيته والسلام عليه. فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام، هذا ما يفهم من كلام أحمد رحمه الله. وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلا القبلة ويوليه ظهره، فالدعاء عند القبور لا يكون إلا باتجاه إلى القبلة لا باتجاه إلى القبر، ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فقد اتفق الآئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. ومن الحجة في ذلك ما رواه ابن زبالة وهو واهل في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطا، قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها، كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال وينفقون في ذلك الكثير من الأموال، وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركا بتلك القباب والجدران، فوقعوا في الشرك والكفران. وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ومشاهدهم، ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة والمنع. فمن مبيح لذلك أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، هو قول الجمهور، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب، أي المنع. فقام عليه، أي على شيخ الإسلام لما أفتى بذلك، بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه، فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقة، وهو لم ينكر منها إلا ما كان بشد رحل، كما أنكره جمهور العلماء قبله، أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الملمات مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات. ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث متفق على صحته كما قال الشيخ، وهو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا للاستحباب. وقد جاء في رواية في الصحيح بصيغة النهي صريحة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهذه عند مسلم في الصحيح، فجاء ذلك بصيغة النهي صريحة فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ وسنن النسائي عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث حديث صحيح عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأدى ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته. وهذا صحيح أيضا. وروى أحمد وعمر بن شبة أيضا عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذا رواه الإمام أحمد في المسند وابن شبة، وفي إسناده شهر بن حوشب، وقد انفرد بهذه الزيادة، والحديث في الصحيحين دونها. فأبو سعيد رضي الله عنه جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي، والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه، وهم الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعه. ولهذا لم يجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم، لم يجبوا عليه الوفاء بالنذر، بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا كما في الصحيحين. وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف، والجمهور على أنه لا يجب، وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أوفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفي بنذره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناه في المدونة والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك رحمه الله تعالى. وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير المساجد 3، فالجمهور على المنع، وطائفة من المتأخرين على الجواز، فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله كما ظنه السبكي وغيره قول مبتدع مخالف للإجماع قبله. والأحاديث التي احتج بها كحديث: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، ونحوها لا يصح منها شيء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح شيء من ذلك عن أحد من أصحابه البتة، بل هي ما بين ضعيف وموضوع أو كلها موضوع، كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره. وكثير منها لا يدل على محل النزاع، إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره شيخ الإسلام رحمه الله ولا غيره من العلماء، لأنه محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر، وبتقدير ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره. والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور فخالف الأحاديث وخرق الإجماع، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. قوله: رواه في المختارة. المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجيادة الزائدة على الصحيحين. مؤلفه وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام وحفاظ الحديث. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان، وانتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه، فالله يرحمه ويرضى عنه، اللهم آمين. وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 43 و600. فبين المصنف رحمه الله في الأصل، وبين الشارح رحمه الله تعالى في الشرح، حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ولا غرو، فهذا هو الأصل الذي يبنى عليه دين الإسلام العظيم، والذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.